أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعميم الحكم للغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد بعد الفراغ عن ثبوت الحكم عن الغائب عن البلد. هذا لا اشكال فيه، لكن هل يعم الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم او لا؟ ذكرنا الاحتمالات والاقوال في المساله، ثم قلنا بعد ذلك لانه تارة يستند في هذا التعميم الى الروايه، الى مرسله جميل الوارد فيها عنوان ماذا؟ عنوان الغائب يقضى عليه، واخرى يستند الى التعدي من المرسله. اما الاول التمسك بالروايه نفسها فهي مبنيه على دعوى ان الغائب، هذا العنوان لا يختص بماذا؟ بالغائب عن البلد، بل يشمل الغائب عن مجلس الحكم وان كان حاضرا في البلد، بدعوى ان الغائب في الروايه يراد به مثلا الغائب عن مجلس الحكم، اما ان يكون غائبا عن البلد او كان في نفس البلد حاضرا في نفس البلد. هذه الدعوة بينا أنه غير واضحة، لأن هذا العنوان لقول المطلق الغائب إلى إضافة إلى شيء ونسبة إلى شيء له ظهور عرفي، قد لا يكون له ظهور لغوي، لكن له ظهور عرفي في ماذا؟ في الغائب عن البلد المسافر. ولذا قلنا بأنه أن مع الإطلاق يصل منه الغائب عن البلد، الغائب يطلق زوجته بعد شهر، المرأة المفقود الغائب عنها زوجها لا يصل منه ماذا؟ ما يشمل الحاضر المقيم في البلد نفسه، لا يصل منه ذلك، وإنما يصل منه المسافر ونحو المسافر ممن يكون غائبا عن البلد وليس موجودا في نفس البلد. صحيح ان الغيبة والحضور من المفاهيم ذات الاضافة، وتلحظ دائما مقيسة الى شيء شنو؟ الى شيء معين، فقد يقال انه غائب عن مجلس الحكم، غائب عن البيت، غائب عن البلد وهكذا، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في الغائب هذا العنوان بقول المطلق كما وردت من هذا في الرواية المعتبرة. هذا من الصعب جدا ان نقول ان المراد به ما يشمل ماذا؟ الحاضر في نفس البلد. وهنا قرينه اخرى نبه عليها الفقهاء في نفس الروايه، وهي مساله قول الروايه انه اذا قدم الغائب على حجته، اذا قدم هذا لا يخلو من تأييد، لان المقصود بالغائب في نفس المعتبره هو الغائب ماذا؟ هو الغائب على البلد، لان القدوم ايضا قد ينطق بالمعنى الدفعي والحرفي للقدوم على القدوم الى مجلس الحكم والقدوم على الى مكان معين، لكن الظاهر انه عندما يطلق ماذا؟ هو قدوم المسافر وامثال المسافر الذي يفرض كونه خارج ماذا؟ البلد، لا في داخل البلد. فاذا الاستدلال بالروايه على التعميم لا يخلو من شيء. وأما إذا كان المقصود الاستدلال مو بالرواية، وإنما الاستدلال بإلغاء الخصوصية بالرواية، الاستدلال بالتعدي مع الاعتراف بأن الرواية وعنوان الغائب يختص بالغائب عن البلد ولا يشمل الحاضر في البلد الغائب عن مجلس الحكم. في الدرس السابق بينا بأنه هذا في الحقيقة مبني على فهم من الروايات، وفهم قائم على هذا، على إلغاء خصوصية الغائب في الرواية، الغائب بما هو غائب بالمعنى الذي قلناه، الغائب يعني الغائب عن من؟ عن البلد، أن الغائب في هذا المعنى الذي فإمناء من الإطلاق ليس له خصوصية، وإنما تمام الخصوصية في الغائب، ويكون الغائب ممن لا يتمكن من إحضاره في مجلس ماذا في مجلس الحكم، أي خصوصية الغائب، خصوصا في ذاك الزمان. الغائب عادة غالبا لا يمكن إحضاره في ماذا في مجلس الحكم، هذه هي خصوصيته، مع افتراض أن الحكم عليه حكما منجزا غير معلق غير ممكن إلا بماذا؟ بتأجيل المحاكمة، تأجيل المراجعة. عندئذ يمكن للحاكم أن يحكم عليه حكما منجزا غير معلق، يعني ينتظر إلى أن يقدم هذا الغائب. لكن قلنا أن هذا التأجيل عادة أيضا فيه ضرر أيضا على المدعي، المدعي يتضرر بهذا التأجيل، هو له حق، يرى أن له حق ويريد الوصول إلى حقه، فيؤجل إلى حين قدوم هذا الغائب الذي لا يعلم تاريخ قدومه ولا نعلم تاريخ قدومه، هذا فيه إضرار بما بعد المدعي. فالحكم بتجويد يعني هذا تجويد الشارع، الحكم على الغائب هو في الحقيقة حكم ثابت في هذه الحالة، ثابت باعتبار أن الغائب لا يتمكن من الحضور، لا يمكن إحضار عادة، مع أن الحكم عليه حكما منجزا ذكيا طبعيا غير معلق، هذا لا يمكن إلا بالتأجيل المضر بحسب الفرق ماذا في المدعي، المضر بماذا بالمدعي. هذا هو المدعى، الذي يفهم من الدليل هو هذا، هذا ليس له خصوصية إلا باعتباره غير متمكن من الحضور، إلا باعتباره ممن لا يمكن إحضاره عادة. فلذا قلت بأن الغائب على حجته ويقضى على الغائب وهو على حجته إذا قدم، وإلا ليس خصوصية، هناك خصوصية لغيابه بما هو مما هو غياب. عبارة أكثر وضوح هو أننا يجب أن نعترف بأن الحكم على الغائب حكم على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة، حكم على خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي أن يكون الحكم على المدعى عليه عندما تتوفر الأدلة حكم بدئي، حكم قطعي، يحكم عليه حكما قطعيا غير معلق، وحينئذ تجي الأدلة تقول هذا الحكم نافذ، يحرم نقضه، يحرم رده، الرد عليه كالرد علينا، لا أدري. هذه القاعدة في باب القضاء، أن الحكم على المدعى عليه لا بد أن يكون حكما ناجزا، القاعدة الأولية هذه يكون حكما ماذا؟ حكما ناجزا. أما أن يحكم الحاكم حكما معلقا، وهذا حكما معلقا هذا على خلاف القاعدة، هذا الحكم الذي هو على خلاف القاعدة وتجويز الحكم على الغائب، المدعى هو هذا، المدعى أن الذي نفهم منه هذا الشيء. طب لماذا جوز الشارع الحكم حكما تعليقيا على من على الغائب؟ جوزه على الغائب باعتبار هذه الخصوصية، أن الغائب ما يمكن إحضاره حتى يحكم عليه حكما بعد قطعيا غير تعليق، ما يمكن إحضاره. إذا لا يمكن الحكم حكما بعد كان من دون تعليق على الغائب إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ تأجيل المحاكمة. تأجيل المحاكمة حينئذ ينتظر الحاكم إلى أن يقدم هذا الغائب فيحكم عليه حكما بعد كان غير معلق، وهذا فيه ضرر من علم التجويز الحكم على الغائب، هذا هو الناشئ من هذه الأمور، هو ناشئ من هذه التي هي الأمور التي ذكرناها، حكم على خلاف القاعدة جوزه الشارع بمراعاة مصلحة المدعي، بمراعاة مصلحة المدعي كما قلنا. والغائب لا يمكن استرغته على الإنسان ماذا؟ على الإنسان حضوره وعلى الإنسان إحضاره، فحينئذ تصير إطار إلى ماذا؟ إلى الحكم التعليقي بهذا النحو المذكور في هذه الرواية المعتبرة. هذا الذي يفهم من الدليل أو يدعى أنه يفهم من ماذا؟ من الدليل. بناء على هذا الكلام إن يجب يقال أنه من الواضح إذا بنينا على هذا الفهم واستفدنا هذا من الرواية بمناسبات الحكم الموضوع كما هو واضح، يعني كما واضح أن هذا البيان مبني على ماذا؟ اعتراف أعمال عنايات عنايات مناسبات الحكم وماذا؟ والموضوع أن هذا الحكم يناسبه هذا، يناسبه أن لا يكون الغائب على إطلاقه. هو شنو؟ هو الموضوع لهذا الحكم، وإنما الذي يناسب هذا الحكم بهذه الخصوصيات المعينة أن يكون موضوعا وغير المتمكن من الحضور للغائب عنه. المناسب لهذا الحكم أن يكون موضوعه ملغائب، وإنما أن يكون موضوعا المتمكن من الحضور. فيدور الحكم مدارا بناء على هذا، هنئذ لا داعي لتخصيص الحكم بماذا؟ بالغائب. لا تخصيص بالغائب الحكم يشمل حتى الحاضر في البلد، حتى الحاضر في البلد، لكن بشرط ماذا؟ أن لا يكون متمكنا من حضور مجلس الحكم بهذا الشرط. الحاضر في البلد إذا لم يتمكن من حضور مجلس الحكم يكون حاله حال الغائب، لأن الغائب المفروض فيه أنه ماذا؟ لا يتمكن من حضور مجلس، وذكر لهذا الشيء لأنه لا يمكن إحضاره عادة في ذاك الزمان، عادة الغائب لا يمكن إحضاره ولا يمكن وصول إليه. فحينئذ الحاضر في البلد إذا لم يتمكن من حضور مجلس الحكم لسبب أو لآخر، فسيأتي تعليم هذا الحكم حتى للحاضر في البلد المعاند الممتنع المتمكن من الحضور لكنه ممتنع معاند من الحضور، هذا أيضا يحكم عليه قياديا مع أنه حاضر في البلد ومتمكن من الحضور. فإذا فرضنا أن الحاضر في البلد غير متمكن من الحضور لعجز لسبب أو لأي شيء كان، هذا حينئذ نفس القضية التي ذكرناها وقلنا بأنها هي منشأ الحكم على الغائب، منشأ تجويز الحكم على الغائب، هي موجودة في المقام أيضا. لماذا؟ لأنه القاضي لا يمكنه أن يحكم حكما جديا قطعيا على هذا الشخص الحاضر في البلد غير المتمكن من الجنة، لا يمكن أن يحكم عليه حكم جدي قطعي غير معلق إلا بماذا؟ إلا بتأجيل شنو؟ بتأجيل مرافعة وتأجيل محاكمة، وهذا عادة فيه إضرار بماذا؟ بالمدعي، فيه إضرار بالمدعي. فحينئذ كما جولنا الحكم على الغائب هنا ينبغي أن نجوز الحكم على الغائب على الحاضر في البلد غير المتمكن من الحضور، وهذا هو معنى ماذا؟ ما يذكر في هذا المجال من أنه ماذا؟ من أن موضوع الحكم في الحقيقة هو غير المتمكن من حضور مجلس المحاكمة. فإذا قلنا هذا هو الموضوع حينئذ يشمل الحاضر غير ماذا؟ غير المتمكن من الحضور. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه لو تم كما يقتضي تعميم الحكم للحاضر في البلد غير المتمكن من الحضور، غير المتمكن وإن كان لا يصدق عليه عنوان الغائب بناء على ما فهمناه من عنوان الغائب، كذلك هذا الحكم لا يشمل الغائب إذا كان ماذا؟ إذا كان يتمكن من شنو؟ إذا كان إحضار الغائب يتم بسهولة كإحضار الحاضر المتمكن من حضور مجلس العقد مجلس الحكم، لا يشمل هذا على هاي النقطة بعد، لا يشمل. وهذا نظير ما يقال من أن العلة المنصوصة كما تعمم شنو؟ تخصص، كما تعمم الرمان تتعمم لغير من الحمو حموضات لا تأكل رمان لأنه حامض، تعممه لكل حامض من دون أن يختص بالرمان، لكن حطف أيضا لماذا؟ بالرمان الحامض لا تأكل رمان، وإنما تختص لماذا؟ بالرمان الحامض. هذا بالضبط من هذا الحديث. إذا تم هذا الفهم فالتجويل الحكم على الغائب كما يعم الحاضر غير المتمكن هو لا يعم الغائب المسافر إذا كان ماذا؟ إذا كان متمكنا من شنو؟ من الحضور. إذا كان إحضاره أمر سهل جدا لا تحملوا عليه. ليش؟ لأنه هاي النقاط بعد ما تجري به، لأن هذا شخص يتمكن الحاكم أن يحكم عليه حكما قطعيا زكيا ليس فيه تعليق إطلاقا، يتمكن من ذلك من دون إدخال ضرر علينا على المدعي، ليس لأنه بحسب الفرق يمكن إحضاره بماذا؟ بسهولة. التأخير هاي المدة القليلة تأخير احتياج المحاكمات، تأخير طبيعي ما فيه إضرار. إذن هذه دعوة يتمكن الحاكم أن يحكم فيها، أن يحكم فيها حكما غير معلق، حكما فعليا ذكيا تترتب عليه الآثار المتقدمة من النفوذ وحرمة الرد وحرمة النقض وإلى آخره، يتمكن من هذا. إذن لا يصار إلى ماذا؟ إلى أن نقول لا يحكم عليه حكما معلقا، هذا على خلاف القاعدة، هذا على خلاف القاعدة، إنما يصار إليه في حالة معينة وهي حالة عدم التمكن من إحضار ماذا؟ من إحضار المدعى عليه. على هذا الأساس حينئذ يصح لنا أن نقول اقتناء على هذا الكلام حينئذ قبل أن نبين النتيجة يؤيد هذا الكلام من قبل بعض المحققين، أؤيد هذا الكلام بالروايات الدالة على ماذا؟ على عدم جواز الحكم قبل سماع المتخاصمين. أكو روايات في هذا الموضوع تدل على هذا الشيء، أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم إلا بعد أن يسمع من هذا الطرف ويسمع من هذا الطرف ويسمع من هذا الطرف. هذه الرواية نقرأ هذه الروايات وبعض الروايات، روايات موجودة كثيرة وإن كان أسانيدها ليست واضحة، لكن هذا الحكم الظاهر مسلم عندما يختلف الحاكم لا يجوز له أن يحكم من دون ماذا؟ أن يسمع من كل من الطرفين، بل هي قضية مفروعة عندما واضح أنه قضية مسلمة أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم إلا بعد سماع ماذا؟ كل من الطرفين. هذا في حالة حضور الطرفين أمام فواضح لا يحكم، لا يحكم إلا بعد أن يسمع من هذا ويسمع من هذا واضح. كما أنه هذا الحكم ينتفي في حال عدم التمكن من إحضار أحد الطرفين أو حضور أحد الطرفين، وما يمكن تتجي روايات الحكم على السنة على الغائب، رواية الحكم على الغائب يتجاوز على هذا الحكم، بمعنى أنه لا يتوقف للحاكم أن يحكم قبل أن يسمع من شنو؟ من الطرفين المتخاصمين. أما إذا فرضنا أن المدعى عليه الآخر هو ما عاد من أجل الحكم، ما عاد من أجل ما يخالف، لكن يمكنه أن يحضر بسهولة بمجرد أن نوجيل يعني إعلام بالأمر، يعني هو يريد أن يحضر يحضر في مجلس الحكم ليس حاضرا صحيح. إذا أمكن إحضاره بسهولة من دون أن يكلفنا شيء سوى إعلامه يا تعالى المحاكمة على كثير، حينئذ ما نقدر نقول بأنه ماذا؟ بأن الحاكم لا يتمكن من سماع ماذا؟ المتخاصمين. بل تشمله هذه الروايات اللي يقول بأنه لا يجوز الحكم قبل سماع ماذا؟ المتخاصمين، لأنه هذا الحاكم متمكن من أن يسمع من هذا وأن يسمع من هذا، متمكن من ذلك، ماكو مشكلة عدة. إذا كان غير متمكن حينئذ نرفع ذلك عن هذه الروايات، والروايات اللي تقول يقضى على من؟ على الغائب وهو على حدته. لكن عندما نفترض التمكن من السماع منه حينئذ لماذا نجوز ماذا؟ نجوز الحكم على الغائب، ونقول بأن سماع الحكمين ليس شرطا في ماذا؟ في الحكم. هذا التذنوبي العام، نقل عن علماء العامة هذا المعنى، ونقل عن بعض علمائهم ما تخبرش من الاسماء عشان يقول احكم علي ولا تحكم في الحياة. وانت واضح هل في الحياة ما تنجد الحكم؟ يقول انا احكم عليه، هذا لا نتذن منه. ولا دخلت الحياة فلا يمكنه الحضور، يجب ان نخليه في وجه الحضور يجي الله. فاذا يجب يعني لا يشل الرواية، لا يجوز للحاكم ان يحكم قبل سماع ماذا، قبل سماع المتخاصمين او الخصمين. هذه الروايات موجوده في الباب الثاني، في الباب الرابع من ابواب اداب القاضي. من ابواب اداب القاضي عن هنا الشيخ صاحب الوسائل بهذا العنوان يقول باب انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة ولا في حضور من هو اعلم منه، في حضور من هو اعلم منه لا يجوز له ان يحكم، ولا قبل سماع كلام الخصمين، هذا محل الشاهد. ثم يذكر روايات في هذا الباب، منها الحديث الثاني اللي يرويه شيخ الطوسي بإسناده عن يعني محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين يعني بن أبي الخطاب عن ذبيان بن حكيم الأودي أو الأزدي على الخلاف، عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان، لاحظوا إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع من الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك يتبين لك القضاء. هذه الرواية تدل بها لتأييد المطلب شنو السابق، باعتبار أنه هذه الرواية ظاهرة عند الحاكم مهما أمكنه يجب عليه أن يسمع من الشنو من الطرفين، وحيث أنه مع التمكن من الحضور يمكنه أن يسمع من الطرف فيجب عليه ذلك، ولا يجب له أن يحكم من دون ذلك. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الخامس في الباب نفسه ينقل الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بسنده إلى الإمام الرضا عليه السلام عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام في حديث أن داود عليه السلام عجل على المدعى عليه فقال لقد ظلمت بسؤال حاجتك إلى معاجه، ولم يسأل المدعي البين على ذلك، ولم يقبل على المدعي ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له ما تقول ما سوى هذه، فكانت خطية، فكان هذا قضية رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه، فكأنه ملزم هذا الحاكم والقاضي أن يلتفت المدعي عليه ويقول له شنو ما تقول في هذه الدعوة. الحديث الثالث الذي يرويه عن أيضا عيون أخبار عن عيون أخبار الرضا أنه قال لما عن الإمام سلام الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهني إلى اليمن إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر، قال فما شككت في قضاء بعد ذلك. الحديث السابع نقل عن تفسير العياشي أيضا في وصية النبي علي عليه السلام حينما بعثه ببراءة من اليمن إلى أن قال فقال إن الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقبل واحدا حتى تسمع الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحق، أجدر أن تعلم ماذا الحق. هذه الرواية أيضا ذكرت كمعيد للفكرة السابقة، هذه الرواية أكو بها تشكيك في أنه تشمل في بعضها كل ظهور في أنه حضور الطرفين، حضور كل من الطرفين في ماذا في مجلس الحكم، فتشمل غيرها وما تشمل غيرها لا بد أن يكون المقصود هو هذا. طبعا النظر عنها لأن تعنيها كلها بعد عملة رواية الحديث الأول حديث الأول لا بأس بسنده. ما في مشكلة الحديث الأول إلا من جهة زبيان ابن حكيم الأوزي. ولا كل كتب مثل ما في شيخ الطوسي في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن زبيان هذا عن موسى بن حكيم موسى بن حسين بن ميد الثقة على عن محمد بن مسلم سند صحيح تام إلا من جهة زبيان. زبيان ليس له توفيق واضح. ما هذا التوفيق في كتب الرجال؟ بل قيل كما في تنقيح المقال قيل انه مهمل هو، لكن يبدو انه مو شيء مهمل بالمره، لانه ابن الغرائري عنونا ذكر كعنوان زبيان بن حكيم العودي او العزي عنونا مو مهمل بالمره. الشيخ النجاتي ايضا ذكره لكن ما عنونا، لكن ذكره مرتين في كتابه، ذكره في ترجمه ابن عقوب اللي هو احمد بن يحيى ابن حكيم، وذكر تعبير هذا قد يصير منشا لكبرى رجاليه، وهي انه قال لانه احمد بن حكيم ابن أحمد بن يحيى بن حكيم قال العودي الصوفي كوفي أبو جعفر ابن أخي زبيان. زبيان بن حكيم هذا أحمد بن يحيى ابن حكيم ابن أخي زبيان، ثقة له كتاب دلائل النبي صلى الله عليه وآله، ثم يذكر طريقه إلى مرة أخرى ذكرت ترجمة أصباط بن سالم، ذكر أن له كتاب أصباط بن سالم أن له كتاب، وذكر طريقة إلى الكتاب وطريقة إلى الكتاب، طريقة النجاة إلى الكتاب ينتهي بذبيان ابن حكيم عن صاحب الكتاب إلى عنه. العبارة الأولية قد تطبق عليها قاعدة رجالية ذكرناها في بحث النوفلي، أحد الوجوه المستندة على وثاقة النوفلي كان هي القاعدة، حاطنا القاعدة فيها، لأن الشخص إذا كان من المعروفين أو حتى تعبيرهم ضمن المعاريف، إذا كان من المعاريف المشهورين ولم يقدح فيه الأصحاب على تأكيد هذا في وثاقته. مرة شخص مهمل ليس من المعروفين، هذا عدم القدح فيه لا يعني التوفيق، لكن عندما يكون المعروف من المشهورين ليتداول دائما في أسانيد الروايات في طرق الكتب في إلى آخره، هذا الشخص عندما يكون بهذه المثابة ولا يقدح فيه علماء الرجال، هذا هو دليل على ماذا؟ على توفيقهم له، دليل على توفيقهم له. هذه الفكرة طبقت في النوفل، ولا إشكال في أن النوفل من المعروفين المشهورين، واضح أن الروايات اللي يرويها هي ما شاء الله بالمئات، فإذا لم يقدح فيه أحد هذا شاهد في ماذا؟ في توفيقه. أكو محاولة تطبيق هذه الفكرة على زبيان بن حكيم باعتبار أن زبيان بن حكيم من المعروفين من يصير كونه من الأرضين لحداثة النجاشي، لأن النجاشي في العبارة الأولى عرف أحمد بن يحيى بن حكيم به، لأن ماذا قال؟ قال أحمد بن حكيم بن يحيى صوفي كوفي إلى آخره ابن أخي شنو؟ زبيان. هذا معناه أن زبيان شخص معروف، ليس شخص نكرة، وإنما شخص معروف ومشهور. إذا كون معروف ومشهور نأخذ من عبارة النجاشي، طبق هذه القاعدة، لم يقدح فيه أيضا، نعم قدح فيه ابن الغضائر أنه مخلف وكذا، مخلف ما تعني فيه، ما تعني القدح فيه نفسه، وإنما لها تفسيرات أخرى لا تعني القدح فيه نفسه مثلا، حينئذ يقال أنه لم يقدح فيه، حينئذ تطبق هذه القاعدة اللي هو يستنتج من ذلك أنه شنو؟ أنه قولوا ياي، لكن هاي القاعدة في الحقيقة
مشكلته أولا لأنه هذا علاج أي كلام إذا تم أي صورة إذا تمت إنما يتحقق في الراوي بعض الرواة كثيرة مثل النوفل روى مئات الروايات أم كثير من الروايات وصلت لنا عن طريق النوفل مو اللي يروي روايات محدودة مثل دبيان ابن الحكيم روايات صحيح روى روايات محدودة بعدد الأصحاب تختص بذلك المشهور المعروف ذات الكبرى لو تمت تختص به لا بأسهمه المقام من جهة أخرى بأنه تختص بمن ذكروا له عنوان يعني الرجالين عندما يذكرون عنوان لهذا ولا يقدحون فيه هذا نقول بأنه شنو قد يستفاد منه شنو توثيقهم لا قد يستفاد منه توثيقهم لا لكنه الدبيان ليس هكذا انه فليذكروا له عنوان عنوانه كل اصحاب كتب الرجال عنوانوه لكنه دبيان كما قلنا ما عنوانه انما فقط ابن الغضائر ماذا عنوانه فقط ابن الغضائر نجا جماعا ذكره الناس في ترجمة غيره لكن ما عنوانه شرطوس ما عنوانه البرك ما عنوانه ولا نقل عن كتب الرجالية القديمة انه يذكر هذا ويذكر له حالات معينة وامثال ذلك فاذا هذه الكبرى لو تمت تفضل على من له عنوان كتب الرجالية قال انا هذا لو عنوان كتب الرجالية وهم المشهورين المعروفين اذا لم يقدحوا به هذا معناه انه شنو انه هذا هم يوثقون انه وثق ماذا وثق عندهم هاي اثنين ملاحظه الثالثه والاخيره على نفس الكبرى هي محل كلام كما بينا في ذاك البحث وذاك النوفل قلنا نفس الكبرى لارواحها باعتبار ان الدليل بها هو هذا في الحقيقه الدليل بها ان سكوت الرجالين عن هذا لو كان شخصا مقدوحا فيه لو كان شخصا ضعيفا هذا يعتبر تدليس من قبلهم وهم يعني يجلون عن هذا عن التدليس يعني هو يعنون في كتابه وهو من المعروفين المشهورين في محل ابتلاء داخل في محل ابتلاء في تلقيهم للروايات والكتب داخل في محل ابتلاء يعنون في كتاب الرجال الموضوع أساسا لماذا لبيان حال الرجل من حيث الوساطة وشنو وعدها واضح هو في حالة في حالة من هذا القبيل إذا لم يطعن فيه لم يقدح فيه هذا يستجيب التوثيق ليه لأنه لو كان شخصا ضعيفا فسكوته عن بيان ضعفه يعتبر ماذا تدليسا وحيث أنه التدليس مثلا ما يمكن الالتزام بصدور منهم فاذا السكوت وعدم القلب يعني ماذا يعني انه دون يوثق هذا الدليل يعني. لكنه كما ترى ان هذا الدليل لا ينعرض لاثبات الوساطه لانه غايه ما يثبت به عدم القلب انه ليس قدحا فيه واذا كان هناك قدح فيه ليذكر على القلب هو كتاب موضوع لبيان احوال الرجل احوال المعنوان يذكر هذا القدر فاذا ما ذكر هذا القدر ما نستكشف هو هذا ان سكوته عن بيان القدر انه ما قدح به لكن عدم القدر هنا يعني التوثيق وقت انتهى عدم القدر لا يعني التوثيق وصلى الله على محمد وعلى اله
Gracias.